في أحاديث أخرى.
ودائما الأمور التي فيها اجتهاد للعلماء لا ينبغي فيها الإنكار أمام الناس، وهذا من آداب الأمر رفع المنكر. الأمر المختلف فيه من أمور العبادة المختلف فيه بين أهل العلم لا ينبغي الإنكار مع الإنكار، ينبغي البيان. ما يقال أن فعلك هذا لا يصح، أن فعلك هذا لا يجوز، لأن يبدي هذا وجه نظره، وجه نظر الآخر لها دليل. وكل من الناصح والمنصوح، كل من الناصح والمنصوح في الغالب أنهم ليسوا من العلماء المجتهدين. ومن هنا لا يصح أن ينكر في أمور الخلاف، وإنما يبين بينك وبينه، تبين أن هذا لعله هو الأولى وهذا هو الأقرب لحديث كذا أو لنص كذا. أما الإنكار عليه أمام الناس في أمر شرعي فهذا ليس من آداب وليس مما ينبغي لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا حتى لتعليم الدين. ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في زمنه حصل من الاختلاف بين الصحابة الشيء الكثير باختلاف في فهمه، في فهم حديثه الواحد، ومع ذلك لم يعنف هذا ولا ذاك. والناس يحتاجون في تعليمهم وفي تعلمهم إلى آداب العالم وطالب العلم. الرسول قال مرة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة فيه، واحد منهم فهم منه بأنه لابد من المبادرة، مفهوم المبادرة فقط أن نستعجل، وبأي مكان يصلي في ذلك الصلاة يصلي، فمنهم صلي من صلاها في الطريق قبل أن يصل إلى بني قريظة، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة. وقلنا الحديث متفق عليه: ولم يعنف منهم أحدا. قضية ما دام، وهذا هو منشأ أهل العلم. لما يأتي أناس مجرد أنه حفظ الحديث ثم ينكر على غيره، الذي يظهر لي والله أعلم أن من هؤلاء لا ينبغي لمجرد معرفة الحديث أن تنكر على غيرك إنكارا، وإنما تبين له وجهة نظرك بأن الحديث يقول كذا أو الآية تقول كذا أو ينبغي لك أن تقول كذا، وليس من باب الإنكار وليس من عدم ولا الجدال، ولا ينبغي أن يكون في تضييع للوقت، لأن نشاهد أن أو في فترة في زمن من الأزمان على أن أناس يتشددون في قضايا معينة، والأمر فيها ربما كثير، الأمر فيها يعني غير راجح، ويترتب على ذلك مفاسد خاصة لعامة الناس الذين لا يعرفون من الدليل شيئا، ولا يعرفون أيضا ما يتعلق بهذا الدليل ما يعبده من أدلة أخرى تؤيده أو تعارضه.
كذلك يسأل نفس السائل عن ما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها في أصول الفقه أو أصول التفسير.
أخي الكريم، بالنسبة للكتاب المعين أنا ما أنصح، ما أستطيع، الموقف والمقام عموما يختلف باختلاف المستفيدين. فإذا عرف المسؤول السائل ما هو وضعه، ما هو مستواه، ما هو علمه، ما هو معرفته، ممكن أن ينصح بالكتاب المناسب، خاصة في هذا المجال، المجال في علم أصول الفقه مثلا، فكتب أصول الفقه كثيرة. لكن إذا كان مبتدئ في أصول الفقه فهناك من الكتب ما يستفيد منها المختصرات، من المختصرات والشروح عليها. إن كان غير مبتدئ، إن كان متقدم له كتب أخرى، فمثل هذه الأسئلة أيضا أنا لا أرى أنها تطرح أمام الناس، يقال الكتاب الفلاني يناسب، إلا إذا كان الكتاب يناسب الناس كلهم، يناسب طبقات الحاضرين كلهم. وهذا ما أرى في أصول الفقه أن هناك كتاب يستفيد منه كل الحاضرين، وكتاب معين قد يكون يستفيد فئة من كتاب آخر أكثر من فئة من الكتاب، وقد يكون إعطاء لهذا الكتاب قد يعني يأتي بأشياء لا تخطر على باله، فتعلق في ذهنه في أمور قد يكون لها ردود أو مردود غير طيب من حيث أن يفهمها فهما غير صحيح، ويقول أنها ولدها بالكتاب الفلاني وأن صاحبها فلان من الناس. فينبغي التحري دائما في الكتاب. أما جملة الكتب فمؤلفات فلان مؤلفات فلان مؤلفات فلان، هذا ما فيه شيء. فالكتب هناك الكتب كثيرة في أصول الفقه، منها ما يتعلق في مختصرات الكتاب المؤلف الحديث، مختصر المبتدئين أو الذي يعرفون جرد يعني أوليات في هذا العلم، مقرر كمقرر أو شيء مقرر وكذا، فيه مؤلفات موجودة، مؤلفات الشيخ محمد العثيمين جيد، يعني مختصر أصول الفقه مختصر لطيف، لكن ما يمكن أن يقال كل الناس تقرأ، حتى قراءة هذا تختلف فيه الناس، تختلف في وجهة النظر. وينبغي لطالب العلم أن يعني يحسن كيف يتفقه، ولا يأخذ يعني مبدأ إلا من الرجال أكثر من أخذ من الكتب، يعني أخذ من التلقي من أفواه الناس من أفواه العلماء وطلاب العلم، هذا أفضل له بكثير من أن يأخذ العلم عن طريق الكتاب مباشرة، لأن كما يقال من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالأستاذ التوجيه المعين ومعه في هذا الكتاب ممكن، لو قيل بشيء آخر في كتب في التفسير، في تفسير عامة للناس كلهم، القرآن عامة للمسلمين كلهم، وفي تفسير يصلح الناس كلهم على اختلاف مشاربهم، فمثل تفسير ابن كثير كل العالم يستفيد منه، وطالب العلم والذي لا يقرأ ولا يكتب وكل من يسمع منه يستفيد منه، في نظري استفادة كبيرة في مثل هذا وأمثال لا بأس. لكن في أمور مثل أصول الفقه لا أرى كتابا معينا أستطيع أن أقول به في هذا الأمر.
فضيلة الشيخ، رجل أخر السنة الراتبة التي بعد المغرب إلى بعد العشاء، هل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.
لكل تأخيرها سنن الفوائد أو سنن الرواتب قضاؤها يجوز تأخيرها بعد وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى الرواتب لما فاتته في غير وقتها، ويجوز للإنسان أن يقضيها ولو كان خرج الوقت، لأنها ليست هي ما دام انتهى وقتها المحدد لها هو المغرب، فأصبحت قضاء تقضى في يعني تقضى في أي وقت يستطيع الإنسان أن يقضيها فيه، أما وقتها الاختياري فانتهى، فسواء كان وقت المغرب وقت العشاء أو غيره لا يظهر لي فيه شيء يمنع من ذلك، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من فعل خيرا من زكاة أو عمل صالح ثم تأسف لما فعل، أفيدونا أفادكم الله؟
استغفر الله العظيم، هذا على كل حال يتوب ويستغفر الله من ذلك، ونسأل الله العافية من بقي على ذلك، أضاف على يعني أو فعل معصية وذنبا، وإن تاب وأناب واستغفر الله من ذنبه تحسب له إن شاء الله حسناته وصدقته في هذا، ويتوب ويستغفر الله مما حصل منه، يعني حصل منه من الندم أو على التأسف على فعل الصدقات الماضية، ولعله إذا صدقت من النية والقصد أن يقبل الله إن شاء الله منه توبته، وهذا إذا كان يجوز في التوبة أو الأعمال أنها في أمور الكفر والردة أنها لا تطرق أعماله قبل ذلك وهو في زمن ردته، فإذا تاب حسبت له أعمال قبل الردة أو قبل الكفر أعمال الخير، فهذا من باب أولى متمسكا بقوله من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فإذا الأعمال بالنهاية بالموت، فالأعمال الصالحة لا يبطلها الكفر إلا إذا مات عليه، ولا يبطلها الذنب إلا إذا مات عليه، أما إذا تاب تاب الله عليه ورجع له إن شاء الله بر ما عمله من قبل.
فضيلة الشيخ، أنا شاب في المرحلة الثانوية، قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت منه بأن من يتعلم علما ممن يبتغى به وجه الله يريد به الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أجد اهتماما مني لدراستي كمن يريد العلم لله عز وجل، فهل ينطبق هذا الحديث علي وعلى من يتعلم للشهادة وللمركز؟
لا شك أن إخلاص النية هو القصد، هو المقصد الأول، إخلاص النية طلب العلم لله سبحانه وتعالى لا لغرض من الأغراض. ولكن إذا أن اختلط أو جاء مقصدان، مقصد العلم ومقصد الدنيا، فلا شك يضعف الأجر وبالتالي تضعف البركة في العلم، وهذا أفضل من النية الباطلة الخالصة. والمجالس، مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس العلم، كم من أناس دخلوها في أغراض للدنيا وبالتالي حسنت نياتهم ومقاصدهم، كما يقول الإمام عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين. وعجب ربك من قوم قادون الجنة بالسلاسل، الناس ينفرون، إلا عامة الناس ينفرون، هنا لابد لهم من أنهم يقادون إلى، فالمراقبات والمشحيات لطلب العلم الشرعي لا شك عن طريق الاحتكار، عن طريق التأثير، وعن طريق سماع آيات الله وأحد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقصص السلف الصالح ومواقفهم، لا بد أن يكون لها تأثير، والإنسان ليس حجر هو سيتأثر. فأطمئن هذا وأرجو له إن شاء الله لي وله وللسامعين الجميع التوفيق والتسديد والإعانة وإخلاص النية والقصد، وأقول سر على بركة الله، وعليك من تتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعت، وتحسن من مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس الذكر، وتتعرف على مواقف الصالحين، وبالتالي آمل إن شاء الله وأسأل الله لي ولأمثالي أن تكون خاتمتهم خاتمة خير، وأن يكون طلبهم للعلم طلبا شرعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في بعض المساجد توجد علب مناديل مرسوم تحتها صور آدميين وتكون في أسفل العلبة، فما حكم دخول هذه المناديل والصور إلى بيوت الله؟
لا ينبغي ولا يجوز أن تضع الصور في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير مقصود فيما لعله فيما يظهر، لأن الذي أتى المناديل لم يأتي قاصدا الصورة، وإنما قاصدا المنديل وقاصدا الهدف فيه، ولكن بعد علمه أو بعد معرفته في هذا حري بأن لا يؤتى بها ويؤتى بغيرها، لأن هناك بعض المناديل المصنوعة حسب ما أعلم لا يوجد فيها هذه الصور، والأولى الابتعاد عنها. لكن أذكر أيضا أنه لا يصح بل لا يجوز أن يتشدد في قضية هذه وإخراجها من المسجد وعدم الاستفادة منها، لأن هذا ليس أسلوب ولا طريق للنفع ولا للتأليف، لا سيما بعد معرفة القصد أن الآتي وهذه المناديل لنشاهدها الصورة في أسفلها، وربما الكثرة الكافرة لم يعلموا عنها، فيعني الرجاء المستقبل إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه تستهلك، وينبه على الآخرين أيضا، ينقل بعضكم لبعض مساجد أخرى أن إذا استهلك الكهذا لا يعاد إمثالها، وهناك مناديل خاصة ليس فيها من في علبها صور مثل هذه.
فضيلة الشيخ، شخص يفعل مشروعا خيري وبعد استكماله يحاول ألا يحدث في هذا المشروع أي شيء إلا بعد أخذ رأيه فيه، وإن كان رأيه قد يكون مخالفا للصواب، هل هذا ينقص من أجره ويخل في نيته وإخلاصه أفيدونا أثابكم الله.
كل حال النية والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، والأعمال الخالصة اللي عملها سيبقى، وإن كان هذا سيترتب قد ما هو قصده في المنع من الإحداث، فإن كان قصده أنه مستعد هو في الإحداث في إصلاح ما يمكن إصلاحه فجزاه الله خيرا ويثاب على ذلك، وهذا امتداد لفعله الخير السابق. وإن كان قاصدا التسلط أو لأجل أن يقال أو يعرف بأنه هو فاعله وهو المسؤول عنه وأنه لا أحد يعمل فيه إلا هو ليعرفه الناس، وأرجو إن شاء الله أن يكون هذا أمر لا يجوز ولا يصح، ويعني ولا تمنن تستكثر كما يقول الله سبحانه وتعالى. وهذه الصدقة والفعل المعروف الذي بذله خرج من يده شرعا ولا ليس له حق التصرف فيه ولا حق الرجوع فيه أيضا، لأنه خرج من ملكه وخرج من تصرفه، فأصبح وقفا عاما للمسلمين.
فضيلة الشيخ، هل التوبة تكون من كل ذنب أم تكون توبة واحدة لكل الذنوب، حيث أن القول الأول سمعته من أحد طلبة العلم، فما صحة هذا القول؟ وإن كان صحيحا فكيف تكون التوبة من ذنوب كثيرة غزيرة وقد أكون نسيت بعضها، أفيدونا أثابكم الله.
لا، هو التوبة عن الذنب المعين إذا يتوب عنه، وإذا جاء ذنب آخر يتوب عنه، وأما أنها التوبة لجميع الذنوب دفعة واحدة أو تجزئه التوبة واحدة، لأن التوبة جنس ويشمل جميع التوبة من جميع الذنوب، فهي تشمل جميع الذنوب توبة واحدة، والمقصود أنها تنجر على كل ذنب من الذنوب، ولا يمنع ولا يعني يقتضي أو يستلزم أن كل ذنب أن يحدث له توبة تماثله أو في، بينما الواجب أنها نعم في حينه وبعد ارتكاب الذنب، أو عند لما يتوب الإنسان من فعل ذنب ألا يعود عليه مرة أخرى. اجتمعت ذنوب كثيرة وأراد أن يتوب منها، وهذا هو المفروض والأول والمفترض المسلم، فهو يتوب منها توبة واحدة وتوبة إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أما بعد يا شيخ، إني لست ملتزما مع الشباب الملتزم الطيب ونفسي تميل إليهم وأنا معجب بهم وبأخلاقهم، ولكن مشكلتي أني أستحي، وكلما عزمت على أن أخالطهم وأصبح واحدا منهم منعني الحياء، فأنا أعلم أن الفوز والنجاة في ملازمتهم، فأرشدوني بارك الله فيكم.
كل حال جزاك الله خير وأحبك الله وأحببتنا فيه. وبالنسبة للحياء، ما سميته حياء هذا ليس هو الحياء الشرعي، فإن الحياء خير كله الشرعي، ولكن الحياء الذي يمنع من فعل الخير هذا ليس حياء، ليس حياء معتدا به، بل هذا خوف أو هذا وجل أو هذا نتيجة أمر من الأمور الأخرى التي تعلق بذات الإنسان، وعليه أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى مع ربه ويدعوه خالصا من قلبه أن يسهل له طريق الخير ويحببه إليه، وأن يحببه من الطيبين ويبعده من السيئين، وأن يحقق له ما ارتآه وما رضيه من هذا الجانب. إذا علم الله صدقه من قلب ذلل له السبل وسهل وانقادت نفسه وشرح قلبه ويسر الله له أمره وذهب إلى الطيبين إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على تداخل النيات في صلاة النافلة؟
تداخل النيات في صلاة النافلة ما فهمت.
يعني يقصد أنه يصلي ثلاثة سمر نافلة تحية المسجد وصلاة الاستخارة وركعتي الطواف بركعتين.
هو أصلا النية تداخل في هذا، أصلا النية هي جنس تشمل يعني جميع متعلقاتها كما في الجواب الأول. وإذا كانت النوافل مختلفة المسميات، ركعتي المسجد، سنة الراتبة مثلا، فهو يصلي هذه بنية ويصلي تلك بنية، والنية ما تكلف وهذا البحث في تداخل النيات في مثل هذا ليس له ما يضرره، بل هو من الأمور التي يعني شقق فيها في مثل هذه الأية كما يذكر السائل في مثل ما فهم. هذا من الأمور التي شقق فيها الناس أشياء وضيقوا على أنفسهم في أشياء وسع الله عليهم. فالنية ممكن ما دام كل ركعتين يصليها بنية معينة الحمد لله، وهو يكبر النية ليس بينها لا يحتاج إلى طقس معين ولا يحتاج إلى وقفات معينة ولا يحتاج إلى زمن ولا شيء، وهو يعقد قلبه قبل أسرع من حركة بصره. فهذه كل ركعتين لها نيتها، فلماذا قال بتداخلها إذا كان مفهوم التداخل عند الفقهاء في معنى آخر؟ وعلى القول الثاني اللي قلت عنه الآن على أنها هي نية واحدة، حتى لو قيل بهذا لو نسي هذه النية ونوى على نية الأولى فهو أصل ما قام من يصلي هذا الركعتين إلا بنية أنها ركعتين مثلا الراتبة وليس ركعتين التحية، ولو نسي ذلك أثناء أدائهما لأنه سيتذكر أنه ما ركع ركعتين وسلم ثم ركع ركعتين وسلم إلا بالغفر. والنيات يعني أمرها خطير ودقيق وسهل ميسور لله الحمد، محله قلب، ليس بحاجة إلى تلفظ وليس بحاجة إلى القول شيء معين إطلاقا. النية هي عقد العزم القلب على أمر مشروع بينك وبينه، وهذه لا تحتاج لأي، وإنما آثارها آثار الحركات مترتبة عليها، ومدام أنها ممكن عملها في أي لحظة فما أعتقد أن وارد في مثل هذه الأشياء داخل النيات في المثل الذي ذكر. إذا كان
لا قصدي كل الضحى والراتبة كلها بركة
يصلي يعني كل هذه ركعتي الضحى وركعتي مثلا التحية وركعتي الراتبة كلها بركعتين واحدة.
سبحان الله،
على كل حال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما أحكام الدنيا فهي وقعت عن سنة واحدة، إما سنة ركعة التحية وإما عن الضحى، وقع عن أحدهما ولا يقال أنها تبطل لأنها نية التطوع وقد حصل، نية التطوع وقد حصل. أما أن هو يعني يحدد الأصل أنه كل شيء يصلي ركعتين معينة.
بالنسبة للغسل والوضوء
وكذلك الغسل والوضوء يعني الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر وتكفيه النية الواحدة، وتكفيه النية الواحدة. ولو أحضر من نية هذا في آن واحد أحضر نية الوضوء ونية الغسل أجزأه ذلك وهذا خير إن شاء الله، لكن لو أنه نوى نية واحدة الغسل ليجزئه عن الوضوء انتهى ولا شيء.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان لا يختم القرآن في كل شهر تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون هاجر للقرآن وهل يؤثم على هجره له؟
ما أعتقد أنه هاجر، ما يظهر لي أنه هاجر للقرآن، بل هذه سنة وفضيلة من الفضائل أن أقل ما يختمه فيه شهر، لكن أنه يقرأ يمضي عليه الشهر أو تمضي عليه الأيام وهو ما قرأ من القرآن، أنا أرى أن هذا لا شك أنه أجر له. وبعدين ما هو الهجر للقرآن؟ هل هو هجر فتح المصحف أم هو هجر القراءة؟ هجر قراءة القرآن، وقراءة القرآن تقرأ والحمد لله في أوقات كثيرة ومرات متعددة في الصلوات المفروضة والنوافل، وفيها يسر والدين يسر، فلا أعتقد أنه يقال للمسلم أنه هجر القرآن بمعنى الذي حصل عليه اللوم والإثم، وإنما الأول ينبغي له أن يسارع إلى القراءة، كل ما أكثر من قراءة القرآن كل ما زاد أجره وزاد فضله. نعم يقرأ وحفظه، نعم يقرأ من النظر يستعيد ما حفظه، هذه أمور مطلوبة منه ينبغي له أن يزداد من الخير ومن البر والتقوى، ولا أرى إن شاء الله أنه يعني قد هجر القرآن. نعم. اللهم إلا إن حجر القرآن معنى حجر المصحف مدة طويلة لا يفتحه، لا شك أنه من هذا الجانب حجر المصحف، المصحف الذي بين ضفيريه الذي هو كلام الله. وهنا لا يجوز المسلم أن يهجر المصحف. أما هجر القرآن كقرآن فما أظن أنه يحصل لمسلم، لأنه يقرأه في أكثر من مرة في حياته، بل في يومه وليلته.
فضيلة الشيخ، قرأت في حديث شريف أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن قولته الأولى وأجاز قولته الثانية، فاتضح لي من الحديث أن التوسل بالله حرام، وأن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في طلب الدعاء كنزول مطر وغيره جائز. وعند القراءة في أحد الكتب اتضح لي أن طلب الدعاء من إنسان حي جائز إذا كان إنسانا صالح، فهل يجوز التوسل بالإنسان الصالح في طلب الدعاء أم ذلك أمر محرم؟ وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أثابكم الله.
الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة للإنسان القادر، هذا أمر جائز ومشروع ما دام حيا يقدر. أما إذا مات فهو لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يوصل إلى نفسه خيرا ولا دعاء ولا ذكراء، فهو من باب أولى لا يستطيع أن ينفع أو أن يعني ينفع غيره. فالدعاء للتوسل بالدعاء الأحياء، توصل الأحياء بأن يدعون الله سبحانه وتعالى الله للإنسان آخر، هذا أمر جائز، كما كان العباس رضي الله تعالى عنه يستشفع، كان الصحابة يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويجاب، وكما فعل عمر بن الخطاب مع عباس عم النبي صلى الله تعالى عليه رضي عنه عن العباس أنه قال: إنا نستشفع بك، أي ندعوك أن تدعو لنا. فاستشفاع به فعلا، استشفاع به للإنسان الحي، استشفاع من يطلب الدعاء يقدر عليه، هذا لا شيء فيه، وهذا ليس محل النظر الآن في الدنيا وفي العالم، الاستشفاع في الأموات، وهذا هو الشرك، وهذا هو والعياذ بالله الأعظم الذنوب الذي هو الشرك بعينه، فهذا هو الذي لا يجوز. أما تقول لرجل صالح ادعو لي، اسأل الله يعني ادعو لي أن يرزقني كذا، ادعو لي أن يصلحني، أن يصلح أولادي، أن يصلح ذريتي، أن يصلح كذا، هذا أمر ما دام رجل صالح ورجل تقي فهذا جائز. والحديث الذي أشير إليه قبل الصلاة هذا دليل على الاستشفاع بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أدعو الله بعملي الصالح، أي بسبب عمل الصالح أتقرب به بهذا إلى الله، لكن ما أجعل هذا فيما يخص الفرق بينه وبين الله. إذا كان في العمل يجوز أيضا الإنسان أن يدعو للآخر، وكما جاء في النصوص الكثيرة في الدعاء لبعض الصحابة بعضهم بعض، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الآخرين أن يدعو له، ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه: ويا أخي لا تنسنا من دعائك. هذه وصية الصحابة بعضهم لبعض.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، لو تكرمت يا شيخ أن تضع يوما في الأسبوع درسا في هذا المسجد، فنلاحظ أن جميع المشايخ يضعون الدروس في جنوب الرياض، أما في شمال الرياض لا نجد دروس إلا قليلة ونادرة، فجزاك الله خيرا.
كل حال جزاكم الله خير، وهذا بالنسبة للمسجد حسب ما أعلم وأعرف ما شاء الله أنه خير في المساجد وعامر بذكر الله، وفيهم طلاب العلم في الصالح ومجموعة من طلاب العلم يتناوبون مثل هذا. أما في يعني أنا أرجو أن أكون إن شاء الله عند حسن الظن، وأرجو أن يتاح لي فرصة يعني وأتمكن من ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقول عمن يتأخر عن تأخر بعض الحاضرين إلى الصلاة إلى الصفوف المتأخرة في الخلف وعدم حرصهم على الصفوف الأمامية. نرجو منكم النصيحة مصحوبة بالأدلة وجزاكم الله خيرا.
هذا ليظهر الله أعلم نتيجة الجهل، عدم المعرفة بفضل الصفوف الأول والتبكير إلى المسجد، أو نتيجة للانشغال في أمور الدنيا، وكلا الأمرين يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى بيان. فعلى المسلم أن يبين لأخيه المسلم،
واجب الواجب عليه من نصيحة وطلية أو فضل المبادرة التبكير إلى الصلاة وما أعد الله لعباده الملازمين والمسارعين إلى الذكر، وأفضلية هذه الصفوف، وجاءت نصوص في هذا كثيرة، والمجال في ما يبدو لي لا يعني ممكن أن نستعرض هذه الأدلة هذه النصوص، وإنما يذكر شيء منها في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن كان لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق، وكان الرجل يهادى بين الرجلين حتى وضعه الصف. والصف هنا المراد به الجنس الصفوف، وكلما قربت الصفوف من الإمام كلما كانت أفضل، لأنه دلالة على حب الخير والتبكير والمبادرة إليه. ومن المعلوم أن الصفوف الأولى أفضل من الصفوف الآخرة، هذا للرجال، أما النساء فبالعكس، الصفوف الآخرة خير الصفوف للرجال أولها وشرها النساء أولها وخيرها آخرها. وإتمام الصفوف أيضا أمر واجب ومطلوب، ومن باب التنبيه على شيء يحصل في مثل هذا، أن يأتي بعض الناس وخاصة في الأئمة أو من هم يعني يتبعون الإمام قريبا منه، وإذا رأى بعض الناس أنه في اليمين قال لهم يعني خلوكم عدلوا الصف، خلوكم في يعني تعالوا اليسار، يظهر أن ليس على هذا دليل. وسألت وبحثت أو فلم أجد، سألت فضيلة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله، فقال أن ما يعمله الناس مثل هذا ينبغي التنبيه عليه، وأن لا يجوز الواحد يقول من اليمين يقال له اعدل الصف تعالى. الواجب لأن النصوص وردت في أفضلية الملائكة لا تصلي على ميامن الصفوف، فيمين الصف أفضل من يساره، يمين الصف أفضل من يساره، ولا ينبغي أنه يؤمر الناس بالانتقال من الأفضل إلى المفضول، لا ينبغي أن يؤمر الناس بالانتقال من الأفضل إلى المفضول، ولكن نعم لا يصح أن يصفوا صفا ثانيا إلا وقد تم الصف الأول، من تمام الصفوف تمامها أن تتم، من كمال الصفوف تمامها، لكن تقول تعال من هنا لأجل يتعادل يعني طرفي الصف، هذا يعني ينبغي التنبه له والتنبيه عليه. الله
فضيلة الشيخ، لي ولد قد بلغ من العمر 15 سنة ولا يصلي ولا يسمع كلامي، وكثيرا ما أنصحه أو يعارضني كثيرا حتى أنني عجزت معه، وإخوانه الباقون يصلون ولله الحمد والمنة، ولكن سؤالي ماذا أفعل مع ابني هذا؟ انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
اصدق مع ربك أولا وادعو الله سبحانه وتعالى أن الله يصلحه، وحاسب نفسك وابعد عن الذنوب والمعاصي، والجأ إليه في أوقات الإجابة في استطعت في آخر الليل جاهد نفسك، وبعد عقب كل صلاة ويوم الجمعة قبل الغروب ساعات الخير وساعات نزل الرحمات، ادعو الله صادقا من قلبك والله سبحانه وتعالى سيجيب دعوتك إذا علم صدقك. واعمل محاولات ما تستطيعه، ربما أن الولد يقبل من بني سنه وجنسه أكثر مما يقبل من هم أكبر منه أو حتى من والديه. فانظر الناس الذين هم من شاكلته أو من سنه وناس فيهم خير فيهم صلاح وهم على الصلاة، فحاول أن هم يتصلون به ليدلوه على الخير، يدلوه على المسجد، على مجالس الذكر، يعني محاولات من هنا هنا. وليحذر الإنسان أن يشدد في خاصة في هذه الظروف هذه الأيام هذه السنين الأخيرة في التنفيذ من مثل الأبناء في مثل السن، لأن الشياطين تتلقفهم شياطين الإنس والجن، فإذا شدد عليهم الأب وأبعده من بيته وإلا ضايقه وإلا أصبح أنه لا يقوي إليه لن يأنس به، وبالتالي ستلقف الشياطين شياطين الإنس والشهوات والشبهات والشكوك، وتكون هنا يكون الوالد قد ارتكب أو ولي الأمر هنا للطفل أو الولد ارتكب مضرة أكبر حين أنه كان يريد النفع والخير.
فضيلة الشيخ، ما حكم نتف شعر الوجه واليدين والساقين بالنسبة للرجال والنساء؟
أما بالنسبة للرجال فطبعا بالنسبة للوجه لا ينبغي، لا يجوز للإنسان، لأنه لا يحلق ولا ينتف، والمراد بالوجه طبعا ما فسرت به اللحية، وهي من دلالتها في اللغة اللحيين، واللحيين هما العارضان. والأولى للإنسان أن يتبع النبي صلى الله وسلامه عليه ويوفر شعوره، وهو أمر واجب، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الشوارب وأكرم الرحى أرخ اللحى خالف المجوس، صيغ كثيرة وصلت إلى أكثر من 14 حديثا كلها صحيحة في هذا المعنى. أما شعور اليدين وشعور الساقين والقدمين وما شابه ذلك فهذه من أمور العادات، والأولى للرجال وهم أصحاب خشونة أن يضبطوا هذه الأشياء ولا غير في ذلك، لكن لو فعلها الإنسان ما ينبغي، ولا أرى ولا أعلم أنه ينكر عليه. لو حلق ساقيه شعر ساقيه أو حلق يديه شعر يديه أو شابه ذلك، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، لكن الأمور العامة وصفة الرجل بأنه خشن وليس في نعومة وليس في كذا، ولم يأتي دليل يمنع ولا دليل يجيز، فيعني يتبع العادات، ولا أمر فيه يسر وفيه سهولة إن شاء الله. أما بالنسبة للنساء فالنساء حلق طبعا شعر الساقين وشعر اليدين وشعر الوجه بالنسبة للنساء شيء إذا كان الشعر بارزا ظاهرا، بمعنى مشوها مخالفا لخلقتها، فالأمر فيه يسر إن شاء الله ولا بأس بذلك. أما إذا كان غير مشوه وليس بارزا للناظر من الناظرين لها من بني من محارمها وما شابه ذلك أو من النساء، فالأولى إبقاؤه لا سيما أنه خلق الله سبحانه وتعالى. ولا أقول بأنه تغيير لخلق الله وأن الحلق أنه تغيير لخلق الله وما شابه ذلك، لأن تغيير خلق الله هو في الصنعة، الذي يريد أن يجمل أو يغير الأنف بأنف آخر، يريد أن يغير العين بعين أخرى ويفتح الأشياء، وهذا أمرهم غير ممكن، ويعملون وهو غير بالحاجة لله. هذا هو اللي داخل في محاولة ما يسمونه بالتجميل وما شبه ذلك من غير حاجة، هو الذي لا ينبغي نوع من التغيير، ولا سيما إذا أريد به التغيير يعني ضرر الآخرين أو غشهم أو خداعهم ليكون شابا وهو شيخا أو العكس، فهذا هو الأمور التي لا ينبغي أنها تفعل. أما مثل هذا فالذي يظهر والله أعلم وأنصح به أن بالنساء ما لم يكن فيه شعر مشوها بارزا للتشويه فإنه لا بأس بإبقائه، أما إذا كان مشوها كأن ينبت لها كما نص العلماء، إذا كان ينبت لها شارب أو لحية فهنا تحلق لأنها مخالف للعادة، مخالف لجنس بني جنسها، وداخل في تشبه لغيرها بالرجال، وهنا تحلق ولا يصح بقاؤها. أما الشعر المستور ويجري على العرف والعادة فالأمر فيه يسر وفيه سهولة إن شاء الله. لا، الحواجب لا يصح، الحواجب لا يصح تغيير الحواجب، جاء النص فيها، الحواجب جاء النص فيها، ولعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن مغيرات خلق الله. فشعر الحواجب ولقطه أو تغييره بنوع من المساحيق ونوع من ما يسمونه بالتجميل وهو تقبيح ليس تجميل، فهذا أمر لا يجوز للمرأة أن تفعله، وعلى ولي أمرها أن ينكر عليها ذلك ويمنعها منه، ولا يصح أن تباشره، وسواء في تفليج الأسنان تغييرها أو تحكيكها أو شيء من هذا لتبرز شيء معين، هذا الشيء اللي قلت قبل قليل تغيير لخلق الله، يعني هذا خلق الله، هذا هو الشعر، تغيره طبعا في خط معين مسحوق معين، هذا الذي لا يجوز. أم جاء النص فيه، أما ما لم يأتي النص فيه ولم يدخل في التشويه ولم يدخل في التجميل إلا بالأمر العرفي والعادي طال متروك الأمور الحالية.
فضيلة الشيخ، ما حكم قص الشعر وإن بعض النساء يقولون أنه جائز بدليل أنهم لا يتشبهن بالرجال، فما دليلكم على هذا أو فما دليلهن على هذا؟
ولا ينبغي للمرأة ولا يجوز المرأة أن تقص من شعرها إلا في نصوص، إلا في مواقف مثل الحج تقص من شعرها تقصيرا لأن لا سحر الحلق، وزينة المرأة هو شعرها، من زينتها شعرها وجمالها في شعرها قديما وحديثا، فلا ينبغي للمرأة. وجاء النهي أيضا وصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الشاقة والحالقة الصالقة، والحالقة التي تحلق شعرها والمراد به عند المصيبة. ومن دعاء العرب على المرأة إذا أريد أن يدعى عليها مثل ما يدعى بدعاء يعني مضارة لها، يقال لها يعني يدعى بأن يحلق شعرها، لأن الشعر هو أغلى أو أبين أو أجمل أو من أجمل ما في المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين في قصة حجة الوداع، قال لها أو أم سلمة، قال لها حلقة عقرة، حلقة عقرة، الله يحلق رأسك. فلأن عانت العرب أن توفر الرأس، عادت النساء أن يوفرن شعورهن، ولا الحلق ليس معقودا، وجاء النص والنصوص في النهي عنه. ولو كان جائزا حلقه او جائزا تقصيره لا يعني في مواضع لبينت ولم يتبين الا ما كان في زمن في الحج، ولذلك افضلية الحلق في الحج للرجال، الحلق افضل من التقصير، وفي النساء ما لهن إلا التقصير ليس لهن الحق وهو عبادة، فما بالك بأمور العادة، فما بالك بأمور العادة. فإذا لا يجوز للمرأة أنها تقصر ولا تحلق شعر رأسها.
الشيخ ما مدى صحة القول بأن الذنوب والحسنات إذا تساوت أو زادت الحسنات شيئا قليلا لا يدخل المرء النار؟ أفيدونا أثابكم الله.
إيش تساوت إيش؟
الحسنات والسيئات.
أيوه.
أو زادت الحسنات.
هو دليل قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات العام قوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات. فالحسنة إذا كانت هي الخاتمة العاقبة للسيئة حسمتها وأنهتها، وإذا كانت هناك حسنات وهناك سيئات فالحساب يوم القيامة كل سيحاسب على أعماله. كما يؤتى بالرجل الأمة يأتي الرجل يوم القيامة الأمة وله أعمال كثيرة أعمال صالحة، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني يعطى إياه. قال كما في الحديث في أوله يقول يؤتى بالرجل وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا ثنيت ولم تكفي الغرماء أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحت النار. وهذا هو المفلس. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ من هو المفلس بما عند رصيد؟ قال لا ندري. قال مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة ولكنه فعل كذا وكذا وكذا. فالحسنات هنا الحساب سيكون على أساس الحسنات والسيئات. حسنات عملتها سيقتص منك غرماؤك بحسنات رغمتهم، سيئات سيأخذون من حسناتك. فإن بقي من هذه الحسنات شيء دخلت الجنة بعد استيفاء الغرماء حقوقهم من حسناتك، فإن لم يبقى منها شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت على هذا البعيد عنا، ونسأل الله أن لا نكون منهم. وثم عياذا بالله طرحت النار. طبعا طرحت النار وعذبوا فيها ما دام مات موحدا، يعذب فيها على قدر ذنوبه ما شاء الله، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة يخرج منها ما دام مات على التوحيد. إذا تساوت الحسنات والسيئات فرحمة الله غالبة، وفي الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، في رواية غلبت غضبي. فرحمة الله سبحانه وتعالى هي السابقة والغالبة، فترجح حسناته على سيئاته. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، والزحزح جاء في بعض شرح هذا الحديث الزحزح أن تزحزحها رحمة الله، يعني ليس أعماله، ما عند أعمال الزحزح، وإنما تزحزحها رحمة الله. حوسب ونوقش لكنه ليس يعني لم يبقى عنده ما يعذره في الصراط، فعندئذ تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى وتنقذه ويزحزح إلى الجنة.
فضيلة الشيخ ما حكم غيبة شخص مجهول لا يعرفه أحد ممن يستمع لحديثي، وما حكم غيبة الكافر؟
هو المجهول غير المعين ما دام لا يعرف، ما دام أنه لا يعرف فهو في حكم المجهول، فأصبحت لم تحصل فيه الغيبة. الغيبة هو إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت كما جاء في الحديث، فهو المترتب على الضرر منها. فالضرر منها بالعلم بأنه معلوم أنه فلان بصفته أو باسمه، بصفته أو باسمه أو بعلامات تدل على أنه يعرف السامعون على أنه فلان، هذا أمر لا يجوز. أما يقال أن من فعل كذا أو فاعل كذا فاعل كذا فاعل كذا ولا يدرى السامعون أو الحاضرون لا يدرون من هو هذا الفاعل، فيعني لا يعتبر غيبة ولا إثم في هذا، وخاصة إذا كان يعني فاسقا. فالأولى والأولى للمسلم أنه يحترز، يعود لسانه البعد عن مثل هذه الأشياء، ولا يصح له أن يغتب ولا يتحدث في الغيبة إطلاقا، لأنها هي أكل للحم الإنسان، وأكل لحم الإنسان حرام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لو أتي بإناء أو بطعام ومائدة وعليها لحم إنسان، تقدم أحد جوعانين يأكلون؟ حتى جوعانين الآن يوم يومين ثلاثة ما أكلوا، يأكل من لحم البشر؟ أنا أعتقد أن طبيعة البشر لا تأكلونها. والذين يشذون في الدنيا على رؤوس الأصابع في الدنيا كلها على كرم كما نسمع، فإن هذه لا يخاص عليها إطلاقا. ينفر بالطبع، ينفر الإنسان من الأكل الحسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى في الآية يبين أن الأكل من عرضه كالأكل منه حيا من لحمه حيا واضحا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كرهتموا الحي، الأكل الحي. إذن الأكل من عرضه هو أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهو لما رجم ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه بعد أن تاب توبة نصوح من الزنا، ولكنه اعترف، أقصد أنه اعترف بالزنا، فبعد ذلك أو هو رأى أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به برجمه، ورجموه الصحابة. قال بعضهم لبعض: ما باله رجم نفسه رجم الكلب؟ لو أنه يعني تاب الله عليه، لو أنه تاب استر الله عليه، لو تاب الله عليه، لماذا يسبب هذا الشيء؟ النبي سمع الكلمة اللي قال المقالة الآن: فما باله رجم نفسه رجم كذا، وهو في الطريق عائدون من بعد دفنه، فرأى جيفة نتنة، في رواية جيفة حمار، في رواية سحلة، قد شالت عن رجليها منتفخة من النتن فطيسة. فقال للرجلين الذين سمعه من قبل: يا فلان وفلان، قال: لبيك يا رسول الله. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قال: يا رسول الله، ومن يأكل هذا الجيفة؟ قال: والله للذي نلتما من عرض أخيكما آنفا لهو أشد من الأكل من هذه الجيفة. فعرض المسلم لا يجوز، وعرض أيضا العلماء أشد، والحديث في أعراضهم أشد، والحكام أيضا، ولاة الأمر عموما العلماء والحكام الحديث فيهم في أعراضهم هو أشد من الحديث في الآخرين، وإن كان الكل حراما ولا يجوز. لأن إساءة السمعة، ولهذا ولذاك لولايته في الأمر، وأولي الأمر فسر بالعلماء وفسر بالولاة، وهو اسم الأمر. الحديث فيهما يضعف الانصياع لهما والأخذ بما يعلمانه أو ما يوجهان به الناس، وفي هذا مضيعة أو ضياع لحقوق الناس عامة وليس لحقوق شخص معين. إذ الحديث عن شخص معين هذا انتهاك لحرمته بمفرده، لكن الحديث عن هذين الصنفين من الناس الولاة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وبعدين والأمر منكم، ولاة الأمر فسرت بالعلماء وفسرت بالأمراء. أيضا الحديث الغيبة في أعراض هؤلاء وهؤلاء ما حرمته في عامة الناس، في هؤلاء ينبغي التنبه بأنه أشد ضررا، لأن أثره ينعكس على المسلمين عامة.
فضيلة الشيخ، إذا سلم علي شخص وأنا أصلي فهل أرد عليه السلام؟ وإن كان ذلك جائزا فكيف يكون الرد راجيا من فضيلته؟
ما يجوز أن ترد عليه وأنت في الصلاة. وكان هذا في الأول ثم نسخ، كان في أول الإسلام كانوا إذا سلم يردون عليه، وفي بعض يعني روايات الأحاديث أنهم كانوا يضربون على ركبهم أو على أكابهم، ثم نهوا عن ذلك. فلا يجوز، لا يصح لك ما دمت في الصلاة أن تتحدث ولا أن ترد السلام، لأنك في صلاة وهي أوجب من رد السلام. فإذا سلمت من الصلاة فلا بأس أن ترد عليه السلام إن كان يسمع ردك أو قريبا منك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عندي أخ عاق لأمي وهو قد هجرني ولا يكلمني، وحاولت أن أكلمه ولكن بلا جدوى، فهل أنا آثم أم هو؟ وما هو الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كل حال، ما دام عملت الذي بينك وبين الله وأنت تبر وأنت وهو يفر منك ويبعد عنك وتتصله وهو يقطع رحمك، فكما جاء في الحديث الأجر لك، وعليك ألا تمل ولا تكل. وكما في الحديث إن لي قريب يعني أقرباء يهجرون أصلهم ويقطعون رحمي ويقطعونني، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان كما ذكرت أو كما قلت فإنما تسفهم المل، يعني أنت الذي أنت الأعلى وأنت وهم الأدنى، الملة من الرم من التراب في النار أنت تضعه في وجوههم، إذن أنت الأعلى وهم الأدنى، فلا تكل ولا تمل، وامضي على وضعك وعلى برك وعلى صلتك، ولن إن شاء الله يحصل لك إلا الخير، وربما يهدي الله سبحانه وتعالى لك قبيلك هذا أو قريبك.
فضيلة الشيخ، أنا شاب في العشرين من عمري هداني الله، ولكن أبي يصر على أن أحلق لحيتي، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ما يجوز إعفاء المخلوق من عصر الخالق، الأمر إعفاء اللحية أو إعفاء اللحية هذا أمر واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كله يعني أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الأخذ، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإنما ينبغي لك أن تبين لأبيك الحكم بأسلوب، ما ليس أيضا بقسوة، وأن تخاطب لين، تخاطب برأسة وأيضا بحب وبحنان، لأنه أبت وأنت ابن الكافر، وهو الكافر الأب الكافر تقام صلته ويحسن معاملته، فما بالك بالمسلم؟ نتيجة جهل لدى الأب، أو نتيجة سوء معاملة منك أنت له ربما، فينبغي أنك تبين له الحكم وتعطيه شيء يقرأه أو شيء يسمح في هذا الحكم، أو أنك تدفع آخرين ممن يسمع منهم الكلمة يبينون له هذا الشيء، أقل شيء يبينون له أن لا يجبرك، لا يقول لك، يعني أساليب كثيرة، أساليب الخير وأساليب الدعوة، لكن إذا قبلت بالمجابهة وجها لوجه الشيطان هذه فرصة أن يوقع بينك وبين أقرب الناس لك، ولكن طاعته لا يجوز، لا تجوز أن تطيع بها. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إني أصلي والحمد لله، ولكن أصبحت معجبا بنفسي وأصبحت أعمل بالرياء، فبماذا تنصحني أثابك الله؟
تب إلى الله وراقب الله سبحانه وتعالى وتب توبة نصوح، واعلم أن الناس استذكر في هذا أن لن ينفعوك، وهؤلاء الذين ترى أو يوسوس الإنسان لبعض الناس ويرى أن الناس ينظرون صلاته وينظرون صدقته وينظرون علمه وينظرون فصاحته وينظرون جماله وينظرون لباسه ويتبختر ويظهر بهذه الأشياء، كثير من الناس ما علموا وما يعني اهتموا به إطلاقا، لكن الشيطان يعني يبين هذا، يريد أن يفسد العبادة، يفسد العمل، يفسد الخير. فعليك أن علينا جميعا وعلى السائل هذا وأمثاله أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته ويصدق مع الله ويدعوه صادقا من قلبه، يبعد عن هذه الوساوس، يبعد عن هذه الأمور، وليعلم أن هذا خطير الأمر ذا خطير جدا، يفسد كثيرا من الأعمال، لأن الرياء شرك، بل هو الشرك الأصغر، وهو أخطر ما يكون على هذه الأمة، وأخطر ما يكون على الناس. وهذا هو الذي يتظاهر يعني بعض الناس البعيدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، أنهم يظهرون أمام الناس تظاهر أمام الناس بالصلاح، ولكنهم في الخفاء يعملون أشياء تخالف ما كان يدعون الناس إليه. وهذا لا شك أنه نوع يلحق بالنفاق عياذا بالله. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأنه يظهر ما لا يبطن، بل هو أخطر أيضا ربما من النفاق، لأنهم يأمرون بشيء وينهون ويرتكبون خلافه، وينهون عن شيء ويرتكبون أو يفعلون خلافه، وهذا أمر لا يجوز، ودلت النصوص من القرآن والسنة عليه، وتبين شيء من ذلك يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أني أحبك في الله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك بحسن العمل، وأن يجمعنا والسامعين والمسلمين في جناته. والسؤال يقول: كثير ما يخطر على بالي ترك ملازمة الشباب الطيب، وأن أصلي وأعمل الخير وأصوم بدون حادث للشباب الطيب، وكثيرا ما أصاب بالفتور والهزال عن فعل الخير وأفعل المعاصي، فأرشدوني وأنصحوني، أرشدكم الله للجنة وجزاكم الله خيرا.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. عليك أن تكثر من الدعاء، وتلجأ إلى ربك صادق من قلب مخلص، وأحرص على الجلساء الطيبين. جلساء القرناء الطيبين هؤلاء يقربونك من كل خير ويبعدونك من كل شر. والحمد لله في كل يعني مكان، كل زمان، هناك ناس صالحون كثير على لكل مشارب الناس وكل أسنانهم وكل أعمالهم. فأحرص على الطيبين، وخاصة الذين هم يلازمون المساجد، والذين يؤدون صلاة الجماعة، والذين يقرؤون كتاب الله ويدارسونه ويقرؤون في السنة. احرص على ملازمة هؤلاء وإياك، والقرب من الأشرار، من الأشرار الذين يبعدونك عن الخير ويدلونك على الشر ويوقعونك فيه. وإذا عملت ذلك وصدقت مع الله في دعاء، في صلاتك، في خلوتك، وعلم الله سبحانه وتعالى الصدق منك، فتح على قلبك ويسر لك، وفتح لك قلوب الآخرين أيضا.
بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص تزوج أبوه امرأة أخرى ثم طلقها، فهل لها ألا تتحجب عن الإبل أو أبناء الأب الذين ليسوا من المرأة المطلقة؟
وبالنسبة للإبل، أعد السؤال. لكل حال، المرأة اللي طلقها أبوه، اللي طلقها هذه تعتبر لأنه لا تحتجب طبعا من أن يحرم عليه نكاحها، وحتى أولاده يعني لا يحق له، لا يجوز له أن ينكح، لأنه يعتبر لأنها حرمت، لأنها بعقد أبيه عليها حرم عليه زواجها هو وأولاده وأولاد أولاده. فاحتجابها، عملية التحجب، احتجابها منه لا ينبغي أو أن تحتجب منه، لأنه يعتبر على أنه ما يعني من الأمور التي حرم عليه نكاحها هو وأبناؤه. هذا يظهر لي، والله أعلم.
بسم الله. يعتقد بعض الناس أن الرماد لا يوطأ ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، هل هذا صحيح أم لا؟
لا أعلم في هذا الشيء. هذا أسمع به ونسمعه كثير، لكن المأمور بالتسمية في كل شيء، في الرماد وفي غير الرماد، وأما عليه علم معين الله أعلم، لا أدري في هذا الشيء.
بسم الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، أو كما قال عليه السلام: وبين أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا محق الله تجارته وقطع رزقه.
ما فيه ما بينهما تعارض، ما يظهر لي أن بينهما تعارض حتى يجمع. الحديث المحق البركة، محق البركة نتيجة لمعصيته لله سبحانه وتعالى، وإذا عمل يعني أعمال خير وبر وتقى في الجانب الآخر زيدت هذه الخيرات. الابتلاء قد يكون بالنعمة وقد يكون بسلب النعمة وقد يكون بالنقمة لأجل الامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب. وكما جاء في الحديث ابتلى المؤمنون الأمثل في الأمثل وأشد الأنبياء وأشد الناس بلاء ثم المؤمنون الأمثل في الأمثل، لأن الابتلاء يمحص الذنوب، يمحص الذنوب. والابتلاء كما قلت قد يكون في النعمة، في المال، كثرة المال قد تكون ابتلاء لأنه قد لا يقوم بحقها، لا يقوم بحق المال. وقد يكون الفقر ابتلاء لأنه لا يصبر على الفقر، فهذا يختلف باختلاف الناس، وحكمة الله سبحانه وتعالى واضحة في ذلك. وكما جاء في الأثر إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فلو أفقرته لأطغيته، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو أغنيته لأطغيته. وهذه سنة مثل الله سبحانه وتعالى كونية، أناس يصلحون لهذا وأناس يصلحون لهذا، هذا خلقي، خلق ربي لا تبديل له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم السواك يوم الجمعة والإمام يخطب مع أني سمعت أنه يقاس على مس الحصى، أفيدونا زادكم الله علما ورعا؟
الأولى أنه عندما يسمع الخطيب، يبدأ الخطيب أو يخطب الخطيب، أنه يعني يترك السواك، يسوق قبل صعود الخطيب، قبل بعد صعود الخطيب لا، أو يتكلم الخطيب أو صعود بعد بدء الخطبة لا ينبغي له ألا يتسوق. خروج الحقيقة ليس فيه نص على أنه يعني مس الحصى فقد لغى، لأن تلك لهو، مس الحصى انشغال ولهو، بينما السواك عبادة. أنا قصدي أن أبين أن اللي يقول أنه لغو كالحصى يعني ما هو ليس مسلم ظاهر، لكن يعني الأولى الخروج من الخلاف، أن يبعد الإنسان عن شيء فيه احتمال، وتجمع العبادة، تجمع بين العبادتين، يتسوق قبل صعود، قبل بدء الخطبة، وبعد في أثناء الخطبة يتركها، لأنه مأمور أن ينصت. وربما فعله للسواك هو لا شك أنه سنة، وسنة موسعة، يعني وقتها موسع يعني، لكن الخطبة هي واجب، والواجب يقدم على النافلة، وواجب مضيق يعني وقت محدد من صعود الخطيب إلى نزوله، أو من بدءة من الحمدلة إلى أن ينتهي، وكله هذه الخطبة التي مأمور محددة بزمن معين، مأمور بأن المسلم ينصت لها ويستمع، بينما لأنها تفوت إذا ما أصبت لها فاتت، هذا معنى أنها مضيق، مضيق وقتها. لكن السواك وقته موسع الحمد لله، في يعني في المسجد، خارج المسجد، في البيت، في السيارة، في المجلس، في المكتب، في الشارع، في كل مكان، عباده موسعة في أي وقت، ولا ينبغي أن الإنسان يشغل نفسه في السواك لا سيما والخطيب يخطب. ويتنبه أيضا الناس، يعني يصل بعض الناس نتيجة محبة الخير لكنه يخطئ طريق، قد يشير إلى غيره وهو يخطب، والخطيب يخطب يشير إلى غيره، يترك السواك، يترك الحركة، حتى إشارتك ينبغي ألا تشير، اترك الناس، أنت مأمور بمفردك أن تسمع وتنصت، تسمع وتنصت. الكلام حتى الإشارة تعتبر نوع من الكلام، كما في حديث، كما في قول الله سبحانه وتعالى وفي حديث فأشارت إليه قال كيف أكلم أن كان في المهد صبيا، فاعتبرت الإشارة من مريم عليه السلام كلاما، فالإشارة تعتبر في الحكم كلاما. فالأولى حتى الإشارة لإنسان معين أو يشغلك أو كذا قبل الصلاة بعد الصلاة عليك أن تمسكه وتبين له بينك وبينه أن فعلك كذا لا يجوز وأنك فعلت كذا وكذا بعد الصلاة، يعني بعد الخطبة قصد. أما في أثناء الخطبة لا ينبغي الإنسان أن يتشاغل أو يشغل نفسه حتى بأمر إلا للخطيب نفسه. الخطيب إذا أنه أخطأ لا بأس بالفتح عليه، إذا أخطأ في أمر لا يصح السكوت عليك أن يخطئ في آية تحيل المعنى في القرآن، يفتح عليه في القرآن، فإذا كان يفتح عليه في الصلاة فكذلك يفتح عليه في القرآن في الخطبة في القرآن. أما في غيره فلا ينبغي أيضا للسامعين أن يفتحوا على الإمام إذا أغلق عليه.
فضيلة الشيخ، لقد طفت بالكعبة طواف الوداع ثم غادرت مكة إلى الرياض، وبعد وصولي الرياض اكتشفت أني كنت جنب، فماذا علي؟
مشكلة. هذا أرى أن السائل إذا كان موجود ممكن أن أسأله أعرفه وأسأل عن وضعه، لأن يترتب عليه يختلف الحكم، لا أدري الله صغير متزوج غير متزوج وش حصل من هذا الوضع، نحتاج إلى معرفة الإنسان بذاته ومتى يترتب عليه الأحكام. نعم
أقول عمره
أيه. حتى في هذا لأنه يعتبر النسك في هذا. وعلى كل الموضوع هذا موضوع خاص، وإذا كان هو استطاع ممكن يجيب أو يسأل فيه من العلماء وطلاب العلم الحمد لله كثير ممكن أن يسأل عنها. نعم خير.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن حاجباه كانتا متصلان؟
ما أعلم أنا بهذا الوصف، ما أعلم، لكن كان أزج أقرن، جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين، والأزج هو قريب الاتصال، يعني من كثافة الحاجبين واسودادهما أنهما قريبان، ولا يكون الكثافة إلا في الوسط، كلما ازدادت الكثافة في الأزج في لغة العرب، ثم يقل السواد وكثافة الشعر في اليمين ويقل في اليسار وتقاربهما. أما أنهما متصلين ما أعلم في هذا الشيء.
فضيلة الشيخ، من دخل في الصلاة والإمام راكع وكبر للركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، هل صلاته صحيحة؟
هو تكبيرة الإحرام ركن ولا تسقط، ولكن عليه إذا كان تكبيرة، لعل تكبيرة الركوع هنا تجزئه عن تكبيرة الإحرام لأنه داخل بعضهما مع بعض، وتكون تكبيرة الإحرام ليس الركوع، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجب، فهنا يعني تكبيرته للركوع هي ينويها، وبعض العلماء قال تنقلب حتى لو لم ينوها تنقلب حكما بالتالي إلى أنها للركوع لأنها داخلة في آن واحد وضاع وقتهما، لا يمكن أن تؤدى بتلك وهذه بتلك، فوقتهما ضير، أديت ركعتان يعني ركن واجب في صورة واحدة حركة واحدة، فهنا لعلها تجزئه على القول الراجح، تجزئه إن شاء الله وتكون النية لتكبيرة الإحرام وتدخل ركعة تكبيرة الركوع تبعا لها. نعم.
هل يجوز مجالسة من يلاعب من يلعب الورقة ومن يشرب الدخان؟
المجالسة الدائمة هذا لا يجوز، لأنها هي القضية في الجلساء، هذه أفعال جلساء أمور غير مرضية وغير حميدة، وربما تلحق بمجالس السوء أو هي المجالس السوء، لكن المحاولة من الجلوس مع هؤلاء إذا كان فيه أمر للخير بنصحهم وإرشادهم أو تبيين فلعل الأمر فيه إن شاء الله أجر وفي سعة. أما إذا كان الإنسان لا قدرة له في ذلك ولا قبول له فلا ينبغي له أن يجلس في مجالس له والتي لا يستفاد منها ما دام له الخيار أن يجلس أو لا يجلس.
فضيلة الشيخ، سافرت أنا واثنين معي في يوم الجمعة راجعين إلى الرياض، فلما جاء وقت صلاة الجمعة صلينا 4 ركعات، فهل هذا صحيح؟
متى المسافر يتوصل؟ بعد ما حد على كل المسافر إذا وصل إلى محل إقامة إقامته فهو يصليها تامة، لأنه انتهى سفره بوصوله إلى مقر الإقامة فهو يتمها. والإنسان الذي ليكن عنده أو فائتة، نفرض أن فائتة على العكس، فائتة فاتته في أثناء الإقامة ثم سافر، هل يقضيها تامة ولا يقضيها ناقصة يعني مقصورة؟ يقضيها مقصورة، لأنه يؤديها في وقت قصر، لأنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري، والصلاة الآن اللي ذكرها أو في وقته هو مسافر يصليها صلاة السفر. إذا كذلك إذا قدم وهو مسافر فحل عليه الوقت أو في هذا فهو يصليها صلاة إقامة أي تامة.
فضيلة الشيخ، ما هو فضل طواف التطوع حول الكعبة؟
لا في شك أن الطواف حول الكعبة فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر ولم يثبت سنده فيما أعلم الطواف من بيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ومن المعلوم أن البيت بيت الله سبحانه وتعالى، وكل ما قرب العبد من سيده كلما ازداد شوقه وازداد محبته له، فالأولى أنه يكثر من الطواف لأنه لا يستطيع التعويض عنه. بينما في حق القادم إلى مكة من غير أهلها المقيمين فيها حقهم الأفضل لهم أن يكثروا من الطواف أفضل من أن يكثروا من النوافل أو حتى قراءة القرآن. نعم يكثر من القرآن لكن يكثر من هذا أفضل من يكثر من ذلك. أما أهل مكة والمقيمون فيها فإكثارهم من قراءة القرآن ومن النوافل أفضل لهم من الإكثار من الطواف. لماذا؟ لأن الطواف في حقهم وقته واسع، والحاج أو المعتمر حقه في الطواف أو وقته في الطواف قصير، فانتهاز الوقت والفرصة وفرصة الساعة المباركة في تلك الديار الأولى للقادم إليها أن يكثر ما استطاع من الطواف حول البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الله أعلم.
ما هو فضل 4 ركعات قبل العصر، وهل يجوز لي أن أصلها جميعا بدون فصل؟
وبالنسبة للركعات هي جاءت اللي ثبت في حديث ابن عمر في السنن الرواتب ذكر على أنها 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و2 ركعات قبل العشاء و2 ركعات بعدها في هذه الروايات، هذه 8، و2 ركعات الفجر فهذه أصبحت 10 5 يعني أصبحت 10. وفيه جاء في بعض الروايات 2 ركعات قبل العصر وليس فيها الفجر، 2 ركعات الفجر. أما 4 ركعات فلا أعرف عنها شيء والله أعلم. وقضية أنها هي جائز قال حد 4 ولا 6 ولا 10 ولا صلي ما تشاء، الوقت جائز، لكن تحديدا بأربع من السنن الرواتب لا أعرف في هذا والله أعلم. لكن سم بعد المغرب سنة، نعم سنة بعد المغرب، قبل المغرب هنا، بعد المغرب فيه بعد المغرب فيه السنة، بعد المغرب فيه السنة، قبل المغرب طبعا كما معلوم ليس فيه سنة. هي جاءت الحديث ابن عمر فيه روايات عدة، فيه رواية بعد المغرب ذكر فيها المغرب، رواية ذكر فيها الفجر، وفي رواية ذكر فيها العصر. هذه الروايات الثلاث جاءت في أكثر من حديث، وهي الرواتب، معروف الرواتب عددها على أنها 10، وأكثر الحديث متفق عليها في الصحيحين على أن ركعتي الفجر أنها مستقلة، لم تعد معها، لم تعد مع الرواتب، لأنها متأكدة وجاءت بطرق أو بأحاديث أخرى. فركعتين قبل العصر وركعتين، جاء ركعتين بعد المغرب. نعم سنة.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الاجتماع في المنزل الواحد على سفرة واحدة وقت الطعام، ويكون اختلاط زوجة الأخ مع أخيه مع وجود الزوج والوالدين؟
على كل حال العملية الأولى والأفضل أن المرأة أنها تحتشم تستر في هذا. قضية الأكل ما أظن أنها تستطيع أنها تأكل مع غير محرمها إلا وقد تكشفت، هذا حسب إدراكي وحسب علمي. أظن المرأة الأجنبية تأكل مع أجنبي إلا وقد تكشفت بشيء أو بآخر، ولو عند لقمها أو لقم الطعام وشبه. والأولى أنها لا تأكل مع الأجنبي، ولا سيما في يدها، ولا سيما في فمها، ولا سيما سيطلع منها أشياء محظورة على الأجنبي، لهذا ولا ينبغي لها أن تأكل معه في هذا والله أعلم.
إذا فعل الإنسان المعصية هل تكتب أم لها وقت معين تكتب بعد؟ إن كان لها وقت فبينه لنا وأثابكم الله.
المعصية إذا فعلها كتبت عليه، لكن إذا هم، كما جاء في الحديث، إذا هم العبد بمعصية ولم يفعلها هنا طبعا ما كتبت عليه. فإن تركها يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة، لكن إن تركها خوفا من الناس وخوفا من المراقب وخوفا من اللي يراه فطبعا ما تكتب له حسنة، ما تركها لله سبحانه وتعالى. وأما إذا فعلها كتبت له سيئة واحدة، ولكن الحسنة تكتب له 10 حسنات. فأما لها وقت فلا أعرف لها وقت، تكتب في أي وقت.
نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يغفر لنا ولكم ولشيخنا، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.